ومحرم قبله. إذن هذا تنبيه إخواني حفظكم الله يسير. ثم ننتقل بعد ذلك إلى حوادث السنة الثامنة، والحوادث بدأت تقل نوعا ما. نعم.
وفي الثامنة السرية.
نعم.
بمؤتة سارت وفي الصيام
حسنك. نعم. وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام. طبعا إخواني يلاحظ طالب العلم أن الناظم يصرف الممنوع من الصرف مثل مؤتة وميمونة وحفصة ينونها، أن هذه ما تنون، لكن إخواني هذا للضرورة الشعرية، والضرورة في باب الممنوع من الصرف مما يعني اتفق عليه النحاة، يجوز الصرف الممنوع من الصرف، ذكر ذلك ابن مالك في ألفيته. طيب نعود إلى كلامنا في السيرة. نقول إخواني الحادثة، أو عفوا العنوان، أحداث السنة الثامنة. أحداث السنة الثامنة، الحادثة الأولى سرية مؤتة، وكانت في جماد الآخر من هذه السنة، السنة الثامنة. ونبه تنبيه لعل ذكرناه من قبل إخواني، أن من الناس من يفرق بين الغزوة والسرية، فيقولون الغزوة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والسرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر إخواني ليس فيه يعني كلام قطعي، وليس فيه تنصيص صحيح صريح تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عدد من أصحابه، وإنما هو كلام جرى عليه أهل السير والتاريخ. على أي حال، طبعا أقول هذا الكلام لأن الناظم ما قال غزوة، قال سرية، وكأنه يجري على هذا التقسيم. إذن إخواني هذه السرية يا شيخنا كانت حادثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعرف يرسل الرسل، وكانت من عادة الناس إخواني أن الرسول لا يقتل رحمك الله. فقتل رسوله وهو الحارث بن عمير الأزدي، قتله إخواني عمرو بن شرحبيل الغسالي، قتله في بصرة في الشام، وقيل إخواني حفظكم الله أنه قتل في البلقاء. وهذا إخواني حفظكم الله سبب الغزوة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم وأن ينتقم لمقتل هذا الصحابي، وأن يحقق الغايات التي من أجلها شرع الجهاد. فجيش جيشا يا كرام وأرسله تلقاء الشام، فوصل إلى مؤتة وجعل على الجيش القادة الثلاثة الذين تعرفونهم، جعل زيدا الأول، وإذا قتل جعفر، فإذا قتل عبد الله بن رواحة، أخرج هذا البخاري في صحيحه أن هذا ترتيبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر، زيد بن حارثة أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها جعفر ابن عمه، ثم أخذ الراية عبد الله ابن رواحة، وكلهم إخواني قتلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة في المدينة، وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، يخبرهم ينقل أحداث المعركة، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. نعم، بهذا الترتيب، ومن هنا نستدل على ترتيبه. ثم قال، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، وكان الجيش إخواني قد لما قتل عبد الله بن رواحة قالوا من نولي، خالد قال من نولي، قالوا أنت، فأخذ الراية خالد رضي الله عنه وأرضاه، فانسحب بطريقة عسكرية كما يقولون، حفظ فيها بيضة ودماء المسلمين وجيشهم دون أن يعني يفر فرارا من أرض المعركة. والدليل أكتب إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حتى فتح الله عليهم يدل على أن صنيع خالد ليس انهزاما وليس فرارا من أرض المعركة، وإنما كر وفر كما يقولون. نعم. طيب في هذه المعركة إخواني من اللطائف ومن الأخبار الشيء الكثير، يمكن أبو همام حضر خطبة كان عنها الجمعة الماضية. نعم. جعفر قال تعرفون إخواني وهو يقدم على القتال، قال يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها، عبد الله بن رواحة أخواني لما قتل جعفر في مشهد مؤثر جدا كأن نفسه ترددت قليلا، فقال يخاطب نفسه: أقسمت بالله لتنزينه أو لتكرهنه، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت. إن تفعلي فعلهما يعني زيد وجعفر هديت. ثم استشهدوا كلهم الثلاثة رضي الله عنه. وقيل إخواني في حديث يرويه أهل السنن أن عبد الله بن رواحة لما غادر المدينة وكان يودعهم الناس المسلمون إخواني، كانت من عادتهم توديع الجيوش، بكى. فقيل له: يا ابن رواحة ما يبكيك؟ قال: والله ما أبكي صبابة على الدنيا ولا شوقا إلى أهلها، ولكن آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، فيا ليت شعري كيف لي بالصدور بعد الموت. هذه الآية حركت مشاعر هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. والعاقل من المؤمنين الذي يمر على هذه الآية لنبغي أن يقف عندها، هو يقينا سترد على الصراط، والصراط ورود على النار، لأنه جسر على متن جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ستكون من الذين يصدرون عن الصراط يردون ويصدرون، أم أنك ستسقط بأعمالك؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ثم أنشد أبيات قال: لكنني، وهو خارج، قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات نفذ تقذف الزبد. قال: حتى يقال على إذا مروا على جدثي أرشد الله من غازل وقد رشد. الشاهد أيها الأحبة أن هذه المعركة نستطيع أن نقول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فتح الله على الصحابة إذ رأى الروم. تستطيع أن تقول للمرة الأولى جيش المسلمين وقوة المسلم. الحادثة التي بعدها وقريبة منها قال: وفي الصيام، من قوله وفي الصيام.
وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام.
أعتذر، فقد سؤال يبدو عن موضوع سابق. الرسل الأربعة الذين أسلموا النبي صلى الله عليه وسلم ميزة خاصة مما لا شك فيه أن الله جل وعلا قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فمما لا شك فيه أن الذي يختاره النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة لا شك أن له مزية وفضلا، والله تعالى أعلم. نعم. قال: وفي الصيام.
وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام.
جاء نصر الله والفتح، ولله الحمد والمنة. فتح مكة الحادثة الثانية من أحداث السنة الثامنة، كان في رمضان كما قال الناظر، وفي الصيام يعني في شهر الصيام. قد كان فتح البلد الحرام مكة، لم يقع قتال، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش فاتحا مكة لأنهم نقضوا العهد الذي اصطلحوا عليه. لم يقع قتال إلا قتال يسير إخواني في السرية التي كان معها خالد ابن الوليد التي دخلت من كداء أو كداء. نعم. وقع قتال يسير، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فتح عظيم بشر النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم. وأنزل الله جل وعلا فيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وبعد هذا الفتح العظيم إخواني دانت العرب بعده للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يا كرام علمنا خلقا نبويا رفيعا لا يفعله إلا الأنبياء أو أتباع الأنبياء بالصدق، أنه لما دخل مكة لم يدخل دخول المتكبرين، دخول الذي ينتصر لحظ نفسه. دخل مكة ينظر إلى أهلها إلى الذين أخرجوا وقالوا عنه ما قالوا وقاتلوه ولحقوه في مهاجره وأرادوا قتله واستئصال شأفة الإسلام، فلما دخل دخل إخواني كما يصفه الواصف بأن رأسه انحنى حتى كاد تضرب اللحية في ظهر الدابة والراحلة صلى الله عليه وسلم. نعم. الحادثة التي بعدها حنين. نعم.
وبعده
أي بعد فتح مكة.
وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين.
حسبك. يقول الناظم إخواني أي بعد فتح مكة جرى ما جرى في يوم حنين. الحادثة الثالثة غزوة حنين، وتسمى أوطاس بالسين، أوطاس اسم مكان وقعت فيه الغزوة، وتسمى أيضا إخواني غزوة هوازن، هوازن القبيلة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم. وهذا القبيلة إخواني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد فتح مكة تأهبت للقتال ظنا منها أن محمدا صلى الله عليه وسلم يريدهم، هم وثقيف في الطائف، فاستعدوا للقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة، ثم من مكة غادر إليهم، لذلك كانوا على استعداد وكانوا أهل مكيدة، فأوقعوا بالمسلمين إخواني ما أوقعوه، فإن النصر في بداية المعركة كان لهم على المسلمين حتى انكشف من انكشف من جيش المسلمين، ووصل الأمر إلى أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته وهو يقول أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذه الغزوة إخواني حفظكم الله كما ذكر الناظم جرت في شوال من السنة الثامنة، في شوال. طبعا هربوا إلى الطائف، هربوا من هذا المكان بعد أن قتلهم إخواني، الذي نجا منهم هرب إلى الطائف. والله جل وعلا لو تتلو علينا الآيات الشيخ ذكر فيها قرآنا. نعم.
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت.
نعم. الله جل وعلا يذكر يخاطب الصحابة أنكم في يوم حنين اجتمع لكم من العدد ما لم يجتمع لكم من قبل، فأعجبتكم كثرتكم، لأن الصحابة ماذا قالوا؟ لا نهزم اليوم من قلة. وهذا إخواني حفظكم ربي جل وعلا يعطينا درسا في أن النصر والتمكين هو من الله، ليس بعتاد ولا بعدد، وإنما هذه أسباب يؤخذ بها وليست هي سبب النصر، فلا يغتر الإنسان بالكثرة، فإن الذي لا ينصره الله لا ينصر. نعم. ثم ننتقل إلى الغزوة التي بعدها، قال ثم يوم الطائف.
ثم يوم الطائف
غزوة الطائف الحادثة الرابعة من أحداث السنة الثامنة. قلنا إخواني هوازن وثقيف هربوا إلى الطائف، رجعوا إلى الطائف، تحصنوا بالطائف، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم إخواني، ولم يقع قتال، وكانت أيضا في شوال بعد حنين مباشرة، يعني من حنين ذهب إلى الطائف. هذه أحداث كلها قريبة من بعض، فتح مكة، من مكة ترى من مكة خرج إلى حنين، ومن حنين إلى الطائف، ما عاد إلى المدينة إخواني، لم يرجع. اقرأ شيخ سامي الحادثة التي بعدها متصلة بها أيضا.
وبعد فيه القعدة
قعدة بفتح القاف الذي كان العرب تقعد فيه عن القتال، سمي القعدة، كانوا يقعدون عن القتال. نعم.
وبعد في ذي القعدة اعتمارهم.
نعم.
من الجعرانة واستقرارهم. من الجعرانة واستقرارهم.
نعم. من الجعرانة موجودة إلى اليوم، الجعرانة سنتكلم عنها وبهذا الاسم. الحادث إخواني الخامسة كرمكم الله عمرته من الجعرانة. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أين هو الآن؟ في الطائف، في شوال حاصرهم ولم يقع شيء معهم. في ذي القعدة إخواني لما رجع من الطائف، رجع من الطائف أقام في أطراف مكة، وهي منطقة تسمى الجعرانة موجودة إلى اليوم، الجعرانة، وفيها مسجد جعلينها ميقات، أقام فيها ثم دخل مكة معتمرا منها، يعني أحرم من هذا المكان، من الجعرانة. نعم. ثم إخواني حفظكم الله اعتمر ومن العمرة رجع إلى المدينة. لاحظوا هذه كل الأحداث وهو بعيد عن المدينة. إذن إخواني فتح مكة ثم ذهب إلى حنين ثم إلى الطائف ثم عاد إلى مكة إلى الجعرانة أحرم ودخل معتمرا يا كرام، ثم أيها الأحبة عاد إلى المدينة واستخلف على مكة عتاب بن أسيد. الآن مكة المدينة الثانية صارت من مدن الإسلام، المدينة الأولى المدينة يثرب، الآن ما في مدن كانت مسلمة في ذاك الزمن، فالآن أسلم فتح مكة فجعل عليها من واليا أو أميرا وهو عتاب ابن أسيد. أخواني تقول الروايات أنه لم يبلغ 20 من عمره، لم يبلغ 20 من عمره، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، وسيأتي ذكره في حادثة أخرى قريبا إن شاء الله. إذن عمرته من الجعرانة، هذا أخواني الحديث عنها. وقلت لكم منطقة، إذا أحد فيكم يعرف أخواني مناطق مكة، الشرائع في منطقة اسمها الشرائع تأتي بعد الشرائع، اسم الجعرانة إلى اليوم، وفيها ميقات جعل في المكان الذي أحرم منه.